أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 63: وأخيرا نقول إن المعروف في وفاته هو أنه توفي عام 450 هجرية. كان الكلام في الأصول والمصادر الرجالية، وتطرقنا إلى الأصل الأول وهو رجال الكشي، وتطرقنا إلى الأصل الثاني والأهم فيها وهو رجال النجاشي. تطرقنا إلى 5 امتيازات لرجال النجاشي. بقيت هذه النقطة في الأخير: في أي سنة ولد وفي أي سنة توفي. هذه النقطة أيضا تطرقنا لها بالأمس، قلنا إن المشهور على ما نقله العلام الحلي في خلاصة الأقوال أنه ولد سنة 372 وتوفي سنة 475، وتوفي سنة 450، وعليه يكون عمره الشريف 78 سنة، وبالتالي يكون أكبر من الشيخ الطوسي ب13 سنة، لأن الشيخ الطوسي ولد سنة 385 بينما النجاشي ولد سنة 372، وبالتالي أيضا يكون قد توفي قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات، لأن النجاشي توفي سنة 450 والشيخ الطوسي توفي سنة 460. لكن هناك نقطة غريبة أثارها السيد الخوئي والتفت إليها، ذكرها في معجم الرجال في ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري. النجاشي أرخ للجعفري وذكر أن الجعفري قد توفي سنة 463، فإذا كان النجاشي على ما نقل العلامة قد توفي سنة 450، كيف يؤرخ للجعفري ويذكر أن الجعفري قد توفي سنة 463؟ يعني 13 سنة بعد عام 450. هذا يعني أن النجاشي في على الأقل القدر المتيقن قد عاش إلى سنة 463، وبالتالي يكون النجاشي قد عاش بعد الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قد توفي سنة 460، على هذا التاريخ 463 يكون الشيخ النجاشي قد عمار. لكن كلام العلامة الحلي هو المشهور، وبالتالي كيف نخرج من هذا المأزق؟ هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يرى أن هذا من سهو القلم، والاتجاه الثاني يرى أن هذا لم يكن من ترجمة نفس الشيخ النجاشي. ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري ذكر هذا التاريخ لم يذكره النجاشي، وإنما من حش وعلق على رجال النجاشي في الحاشية ذكر هذه السنة، ثم بعد ذلك جاء النساخ وأدرجوا هذه الحاشية والتعليق في المتن، فتبين ان هذا المتن هو من تصنيف النجاشي بينما هو من تصنيف من حش على كتاب النجاشي. على كل حال هذه دعوة ايضا تفتقر الى دليل، لكن وقعت مثل هذه الامور في رجال النجاشي مما جعل البعض يدعي هذه الدعوة في هذا الموضوع. على كل حال ما دام المشتهر شهرة كبيرة وما نقله العلامة الحلي يمكن الركون الى ما ذكره العلامة الحلي، وهذه نحملها على احد هذه الوجوه. ثم يذكر المصنف ان النجاشي بعض الرواة ذكرهم لكنه لم يوثقهم في نفس ترجمتهم، وانما وثقهم في ترجمة غيرهم وعقد لذلك بعض. والنقطة الثانية بعض الرواة اصلا لم يذكرهم بفصل مستقل وترجمة مستقلة، لم يذكرهم اصلا لكن وثقهم في ترجمة غيرهم ويذكر هذه الاسماء. نقرأ هذا المقدار. واخيرا نقول ان المعروف في وفاته، يعني وفاة الشيخ النجاشي، هو انه توفي عام 450 ونص عليه العلامة في خلاصته، لكن القارئ يجد في طيات الكتاب انه ارخ فيه وفاة محمد بن الحسن، يعني الكتاب النجاشي، محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 463. ولازم ذلك ان يكون الشيخ النجاشي حيا الى هذه السنة على الاقل حتى يؤرخها. ومن المحتمل ان يكون الزيادة من النساخ او القراء، شخص قرأ النسخة ويعرف التاريخ علق، وكانت الزيادة في الحاشية ثم ادخلها المتأخرون من النساخ في المتن زاعمين انه منه من المتن، كما اتفق ذلك في غير مورد من الموارد. حاشية ادرجت في المتن. على كل حال الشيخ النجاشي ولد قرب بلدة بسامراء، وهو كوفي العاصل، وبما انه من اهل الكوفة وخبير بالانساب هذان الامران اسهما في تضلعه في علم الرجال. ثم ان الشيخ النجاشي قد ترجم عدة من الرواة ووثقهم في غير تراجمهم، كما انه لم يترجم عدة من الرواة مستقلا، اصلا لم يذكر لهم ترجمة مستقلة، ولكن وثقهم في تراجم غيرهم. ولاجل اكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لئلا يفوت القارئ فهرس الموثوقين في الموثقين او الموثوقين في تراجم غيرهم. العنوان الاول من لهم تراجم، يعني ترجمهم ترجمة مستقلة لكن لم يوثقهم ولكن وثقوا في تراجم غيرهم، يذكر سبع تراجم، مثل ترجمة الأولى أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري، وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، رقم الترجمة 313. بقية هذه الأمور تقرؤونها بعد قراءة فقط لا داعي لأن أطيل. الثاني، يعني البحث الثاني، العنوان الثاني من ليس لهم ترجمة، يعني لم يذكر لهم ترجمة مستقلة ولكن وثقوا في تراجم الغير، مثل اولا احمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وثقه في ترجمة ابنه الحسن الرقم 151. ويذكر بعد ذلك كم، يذكر 43 شخص لم يترجمهم بترجمة مستقلة وإنما ترجمهم في تراجم غيرهم، من باب أن الكلام يجر الكلام، تجده قد تطرق إلى الابن أو الأب أو الأخ أو إلى، فيتطرق من باب الكلام يجر الكلام. هذا تمام الكلام في الأصل الثاني والأهم من الأصول الرجالية، وهو آخر الأصول الأربعة، فهي حسب الترتيب: أولا رجال الكشي، ثانيا فهرست الشيخ الطوسي، ثالثا رجال الشيخ الطوسي، رابعا فهرست الشيخ النجاشي. على كلام في كتابه الشيخ، بعضهم يرى أن الشيخ الطوسي ألف الفهرست والرجال في عرض واحد، ابتدأ بهما وانتهى بهما معا، فلا يوجد تقدم زماني بينهما. لكن رجال الشيخ النجاشي هو الأدق والأكثر توثيقا من بينها. إذن أهم كتاب يفيدنا في الجرح والتعديل رجال الشيخ النجاشي، بل الشيخ النجاشي يذكر أمور أخرى أيضا غير التوثيق، خصوصا ما يتعلق بالأنساب وبعض الأحوال يتطرق إليه الشيخ النجاشي. وبالتالي بعضهم ذهب إلى أنه إذا تعارض قول النجاشي وقول الشيخ الطوسي أيهما يقدم؟ قال يقدم قول النجاشي على قول شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. مقتضى القاعدة التعارض التساقط، يعني الشيخ وثق شخص والنجاشي ضعفه، يسقط التوثيق والتضعيف. الشيخ ضعف شخص والنجاشي وثقه، يسقط التضعيف والتوثيق. هذا مسلك، هذا المقتضى الأصل. بعضهم قال بما أن الشيخ النجاشي متخصص والشيخ غير متخصص، كان قد تصدى وقام بأعضاء المرجعية وقد تشعب في الفقه والأصول والكلام والتفسير والرجال، وكثرة أشغال الشيخ جعلته يشتبه كثيرا فيقدم قول النجاشي. هذا مسلك ثاني. بعضهم قال في كل مورد مورد نبحث، فما أدى إليه الإطمئنان نأخذ به. على كل، الكتاب الثالث رجال الشيخ، يعني حتى الترتيب هنا ما مرت منهم ترتيب زماني. رجال الشيخ الطوسي، يقول تأليف الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي المولود عام 385 والمتوفي عام 460. تلميذ من الشيخ الطوسي؟ تلميذ الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وتلميذ الشريف السيد المرتضى. كانت المرجعية عند المفيد وكانوا في بغداد، فبعد المفيد جاء المرتضى، وبعد أن توفي المرتضى تصدى الشيخ الطوسي لأعباء المرجعية. ولما حصلت فتنة بغداد فر الشيخ الطوسي لا إذا بقبر أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف الأشراف. يقول السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب الجهاد الأكبر أن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ألف كتاب التهذيب. هذا كتاب التهذيب الآن على محور الأبحاث، وعمره 25 سنة، لكنه لم يتصدى لأعباء المرجعية وظل يحضر درس السيد المرتضى وكان عمره 54 سنة إلى أن توفي السيد المرتضى فتصدى. وأما أنه قد سمي بشيخ الطائفة لأنه خدم الطائفة خدمة كبيرة، باعتبار أن أغلب الكتب والمصنفات قد ماذا؟ قد تلفت في أيامه وأحرقت وأغرقت في الماء، لكن الشيخ الطوسي حفظ الكثير من العلوم وألف في مختلف العلوم. ألف في التفسير تفسير التبيان في 10 أجزاء موجود إلى اليوم. ألف في الفقه كتب كثيرة: المبسوط في الفقه، دورة استدلالية، النهاية في الفقه، كتاب فتوائه وعين ألفاظ الروايات. والشيخ الطوسي ألف في الرجال كتاب الفهرست والرجال وكتاب اختيار معرفة الرجال للكشي هو الذي حفظه لنا، ألف في الأصول كتاب عدة الأصول. إذن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له باع كبير، ولذلك أنت في الفقه والرجال ما يصير نجيب الشيخ الطوسي، كثير من الأمور تفتقر فيها إلى الشيخ الطوسي. وقد تصدى للمرجعية ونقل المرجعية من بغداد إلى النجف الأشرف وأسس الحوزة في النجف، وامتدت الآن كم قرن؟ قرابة 10 قرون الآن إلى يومك هذا حوزة الشيخ الطوسي، وبالتالي سمي شيخ الطائفة. لأننا لا ندعي أن الشيخ الطوسي أدق من الشيخ المفيد، الشيخ المفيد صاحب دقة، لكن الشيخ الطوسي له فضل كبير في حفظ المذهب، فسمي بشيخ الطائفة. وما إن يذكر لفظ الشيخ أو شيخ الطائفة يراد به الشيخ الطوسي، وما إن يقال الشيخان يراد بهما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. على كل حال يقول: والمتوفي عام 460 فقد جمع في كتابه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حسب ترتيب أصولهم. التفت التأليف على نحوين: تأليف الرجال إما يكون تأليف على الطريقة الألف بائية الأبجدية، يبدأ من الألف وينتهي بالياء، هذه الطريقة الآن مألوفة، سابقا لم تكن مألوفة. طبعا الشيخ النجاشي ألف رجاله على طريقة الألف باء. الطريقة الثانية هي طريقة الطبقات. أول طبقة طبقة أصحاب النبي، ثاني طبقة طبقة أصحاب أمير المؤمنين، ثالث طبقة طبقة أصحاب الحسن، ثم أصحاب الحسين إلى آخره. هذه الطريقة كانت هي المألوفة في الزمن السابق، ورجال الكشي كان على هذا المنوال، ورجال الشيخ الطوسي كان على هذا المنوال. لذلك أولا ذكر أصحاب النبي، طبقة أصحاب النبي، ثم طبقة أصحاب الإمام علي، ثم أصحاب الحسن، ثم الحسين، ثم الحسن إلى آخره. واضح إن شاء الله. طبعا الشيخ الطوسي مسلكه في الرجال يغاير مسلكه في الفهرست وفي رجال الشيخ النجاشي، لأنه في الرجال حاول استقصاء كل طبقة، رجال كل طبقة. ولذلك ذكر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ذكر معاوية وذكر أبو سفيان باعتبار أنهم في زمن النبي، وذكر في أصحاب الإمام علي زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد. هذا يريد أن يفصل كل طبقة عن طبقة، يعني كل فترة زمنية عن فترة زمنية. وبالتالي ذكر الشيخ الطوسي لرجلين في طبقة من طبقات الرجال، هذا لا يعني أنه شيعي أو شيعي بخلاف رجال النجاشي. إذا ذكر شخص فهذا يعني أنه شيعي إمامي، لأن اسم فهرست مصنف الشيعة. وكتاب الفهرست لا، شيخ الطوسي كتابه الفهرست ذكر فيه مصنف الشيعة، لكن التفتوا رجال النجاشي يقوى في البال أن من يذكرهم النجاشي هم من الشيعة الإمامية. في رجال الشيخ الطوسي يقوى في البال أن من يذكرهم هم من مطلق الشيعة في فهرست الشيخ الطوسي، سواء كانوا إمامية أو زيدية أو فطحية. وأما في رجال الشيخ الطوسي فهم من المسلمين، سواء كانوا شيعة إمامية شيعة غير إمامية من الزيدية والفطحية والواقفية أو من أهل الحرم. واضح هذا كلامنا بمقتضى الاصل، الا اذا نص على انه ماذا، مثلا النجاشي قد يذكر عامي وينص على انه عامي، قد يذكر فطحي وينص على انه فطحي، اما اذا لم ينص سيظهر انه ماذا؟ انه شيعي اماوي. يقول المحقق التستري دام ظله رحمه الله. المحقق التستري من هو؟ الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قانون الرجال. الان من فترة بسيطة اكتملت دورته 12 مجلد طبعا جماعة المدرسين، وهو من اصحاب هذا الفن، من اهم الدورات الان مرجم رجال السيوطي وقاموس الرجال للمحقق التستري صاحب كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة في 15 مجلد طبعا مؤخرا. توفي رحمه الله، كرم ثم توفي. له شرح اللمعة وكتب كثيرة من أكثر من أكثر في التأليف، لكن أهم كتب قاموس الرجال وبهج الصباغة. يقول إن مسلك الشيخ الطوسي في رجاله يغاير مسلك الشيخ في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه، حيث إنه يعني الشيخ الطوسي أراد في رجاله استقصاء أصحابهم أصحاب الأئمة والنبي ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا، فعد الخلفاء الثلاثة ومعاوية وعمر بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين، وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. صحيح، لأن أصلا المنصور درس عند الإمام الصادق فترة بسيطة مع أنه قتل الإمام الصادق وسمى الإمام الصادق، فيعد من الأصحاب. الصحابة، لفظة الصحابة من الصحبة، والصحبة بالإدراك، إذا أدرك فلان فلان قالوا هذا من صحابته، وليس المراد خصوص صديقة الخاص. الصحابة صحب فلان فلان يعني أدرك فلان فلانا، ولذلك إذن طبقة الصحابة الذين أدركوا النبي، هو طبقة التابعين الذين لم يدركوا النبي لكنهم تبعوا صحابته بإحسان كما يقولون. وعد منصورا الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شيء فيهم، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، فكيف في أصحاب النبي وأمير المؤمنين الذين ماذا؟ من الوضوح أنه فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، في زمنهم حصلت الردة. واضح تقريبا الشيخ الطوسي بعضهم أحصى قال أنه ترجم لقرابة 6000 أو 7000 رجل، تختلف الكتب الرجالية في إحصاء عدد الرجال الذين ذكرهم، لكن الغريب أن الشيخ الطوسي لم يوثق إلا القليل، لن يوثق ويضعف إلا القليل من هذه 6000، بضع مئات وثق فقط. ولذلك السيد البروجردي رضوان الله عليه له وجهة نظر، يقول إن كتاب رجال الشيخ الطوسي هو عبارة عن مذكرة للشيخ الطوسي لم تكتمل. كان الشيخ الطوسي في أثناء تأليفه للفهرست كان إلى جانبه يفرد الطبقات، حينما يذكر الكتب والمصنفات يفرد الطبقات من أجل ماذا؟ من أجل إكمال هذا الكتاب، ثم بعد أن يكمل الطبقات أراد أن يترجم الأشخاص، لكن عمره الشريف لم يطل ولم يترجم. لكن هذه الدعوة أيضا عهدتها على مدعيها السيد البروجردي تحتاج إلى إثبات. ومن هنا بعضهم قال إنه في زمانين ألف الفهرست وألف الرجال، في أثناء تأليفه للفهرس كان يكتب الرجال. ولذلك رجال الشيخ الطوسي لا ينفعنا كثيرا في التوثيق والتضعيف، فهرسة الشيخ الطوسي ينفعنا في التوثيق والتضعيف أكثر من رجاله، لكن في معرفة الطبقات وتمييز الطبقات ينفعنا رجال الشيخ الطوسي أكثر من فهرسته. قال: ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة. ويمكن أن يقال إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميان ما لم يصرح بالخلاف، أو لا أقل شيعيا فتدبر. والحق والإنصاف أن التدبر يقودنا إلى أن ذكر الشيخ الطوسي لرجل في رجاله لا يدل على إماميته فضلا عن تشيعه، لكن هذه دعوة موجودة. طبعا السيد البحر العلوم رضوان الله عليه بحث هذا الموضوع، ويمكن مراجعة رجال السيد بحر العلوم تذكر بعض الدعاوى. وكان سيدنا المحقق البروجردي، من السيد حسين البروجردي باني المسجد الأعظم بجوار السيد المعصوم سلام الله عليه. هذا المطلب أيضا موجود في تقرير الشيخ الفاضل اللنكراني لبحث السيد البروجردي نهاية التقرير، موجود هذا البحث هذا الكلام. يقول: إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له للشيخ، ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك أنه ما كمله نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط. طبعا هناك أبحاث كثيرة في رجال الشيخ الطوسي، أبرزها بحثان. البحث الأول: الشيخ الطوسي في رجال الإمام الصادق ذكر لفظة أسند عنه في 333 راوي من أصحاب الإمام الصادق، ما ذكرها فيما قبل الصادق، ذكرها في حق الإمام الباقر كم رجل، وأكثر شيء في أصحاب الإمام الصادق، وبعدين أصحاب الإمام الربا والهادي كم رجل، رجل واحد رجلين، لكن أكثر شيء في أصحاب الإمام الصادق. وقع بحث طويل ما المراد من هذه، أولا كيف تقرأ أسند عنه أو أسند عنه، هذا بحث طويل إن شاء الله يأتي عليه الكلام، هل نستفيد منه التوثيق أم لا. ولذلك إذا تذهب إلى المعجم السيد الخوي أو غيره قال عنه الطوسي في رجال أسند عنه ويسكت، إذا أنت دارس رجال ومحقق معنى أسند عنه قد تستفيد منه التوثيق وقد لا تستفيد منه التوثيق. هذا البحث الأول الذي ذكر. البحث الثاني: الشيخ الطوسي في نهاية الرجال أفرد بحث وفصل لمن لم يروى عن الأئمة، ذكر في الطبقات من روى عن الأئمة، وبعدين أفرد بحث لمن لم يروى عنهم سلام الله عليهم، لكن ذكر بعض الأشخاص قرابة 50 راوي ذكرهم في الموضعين، من روى عن الإمام ومن لم يروى عن الإمام، روى عن النبي وما روى عن النبي، روى عن علي وما روى عن علي. كيف نخرج هذا العام؟ هل هو من سهو القلم؟ هذا أيضا بحث وقع فيه بحث لتخريج ماذا هذا الأمر الذي وقع للشيخ الطوسي، هذا أيضا بحث مستقل ينبغي أن يلتفت إلى فهرس الشيخ الطوسي. وهو له قدس سره، فقد أتى بأسماء الذين لهم أصل أو تصنيف، معنى الأصل والتصنيف سيأتي إن شاء الله، هذه المصطلحات خاصة. إن الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر من أن يعرف، إذ هو الحبر الذي يقتطف منه أزهار العلوم ويقتبس منه أنواع الفضل، فهو رئيس المذهب والملة وشيخ المشايخ الأجلة، فقد أطراه كل من ذكره ووصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق. يعني ما من يطلق شيخ الطائفة رأسا ينصرف إلى الشيخ الطوسي، كما أنه في زماننا من يقال الشيخ الأعظم ينصرف إلى الشيخ الأنصاري. والآن الكثير من مجتهدي هذا العصر من يقول الأستاذ الأعظم ينصرف إلى السيد الخوئي. على كل حال، وصفه بشيخ الطائفة على الإطلاق ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق، صنف في جميع علوم الإسلام، فهو مضافا إلى اختيار الكشي صنف الفهرس والرجال. إذن يكفي ثلاثة من الأصول الأربعة الرجالية هي للشيخ الطوسي، لكن رجال الشيخ الطوسي مليء بالاشتباهات، فهرس الشيخ الطوسي مليء بالاشتباهات، اختيار الشيخ الطوسي من الكشي مليء بالاشتباهات، وأدقها فهرس الشيخ النجاشي، حتى أن البعض ادعى أنه ليس فيه اشتباهات لكن فيه بعض الاشتباهات الطفيفة. أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات وذكر الطرق إلى المصنفات غالبا، يعني لا يذكر دائما في الغالب، وهو يفيد من جهتين. لاحظوا من فارق بين طبقات الشيخ الطوسي، بين رجال الشيخ الطوسي وبين الفهرس. رجال الشيخ الطوسي عقده لذكر الرواة، رواة كل إمام، أصحاب كل إمام، فإذا يفيد في الطبقات. إذا يذكر الراوي حتى لو لم يكن لديه كتاب. فهرس الشيخ الطوسي عقده لذكر أصحاب الكتب والمصنفات والأصول. إذا لو كان هناك راوي للأئمة ليس لديه كتاب لا يذكره في الفهرس. واضح بينهما عموم وخصوص من وجه. إذن في الفهرس لا يذكر إلا من له كتاب من الأصحاب، بينما في الرجال يذكر الراوي حتى لو لم يكن لديه ماذا؟ لو لم يكن لديه كتاب. واضح. إذن رجال الشيخ الطوسي ينفعنا في الطبقات، فهرس الشيخ الطوسي في ماذا ينفعنا؟ ينفعنا في التوثيق والتضعيف. واللطيف الغريب أن الشيخ الطوسي وعدنا في مقدمة الفهرس أنني سأذكر أصحاب الكتب وسأترجمهم وسأوثقهم وأضعفهم، وعدنا. لكن أول الأسماء ما وثقها ولا ضعفها، وفي كثير من أرباب الكتب لم يوثقهم ولم يضعفهم. قد تقول الشيخ وعد لكن في الأثناء غفل، أما أنه يغفل في أول الأسماء. أول الأسماء آدم، أول ثلاثة من اسم آدم لم يوثقهم ولم يضعفهم، وهذا غريب جدا. بينما الشيخ النجاشي الذي لم يعدنا بأنه سماء ماذا سيوثق ويضعف، وثق وضعف الكثير، وهو يفيدنا في التوثيق والتضعيف أكثر. واضح. الأمر الآخر الذي نستفيد منه في فهرس الشيخ الطوسي، الأمر الأول، الشيخ الطوسي ذكر طرقه إلى الكتب، هو يؤرخ الكتب، يذكر مثلا جامع البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي له الجامع، أو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة دبت شبيب، يذكر الطريق، يقول أخبرني بكتابه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذن يذكر الطرق، يعني يذكر أسانيده التي أوصلته إلى الكتاب الفلاني. شيخ الطوسي ما يدعى فلان إلى كتاب، يقول شفته مخطوط بفلوت في الطريق ومكتوب فلان مألفنا، هذه وجاهة ما إليها حجية، مثل اليوم مطابع وشهرة والمؤلف يستطيع أن يقدم شكوى وينفي الكتاب. في ذلك الزمان لابد من طريق وسند إلى الكتاب. فإذا الأمر الأول، في معرفة الكثير من الطرق إلى أصحاب الكتب فيه. الأمر الثاني، الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. الشيخ الطوسي قلنا طريقته تختلف عن طريقة الشيخ الكليني. الشيخ الكليني اتبع العنعنة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. الشيخ الطوسي أخذ ينقل، يبدأ السند بصاحب الكتاب. الشيخ الكليني يبدأ السند به هو، يقول محمد بن يعقوب عن فلان. الشيخ الطوسي لا يبدأ السند به هو، لا، بصاحب الكتاب، يقول أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق. وبالتالي أنت لكي تحقق أن السند صحيح لا بد من بحث جهتين: صحة السند من البزنطي إلى صاحب الكتاب، والأمر الثاني صحة السند من الشيخ الطوسي إلى البزنطي. لو قال الشيخ الطوسي محمد بن علي بن محبوب عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام علي سلام الله عليه، أنت كيف تحقق صحة السند إذا بحث من ابن محبوب إلى الإمام علي وطلع السند صحيح؟ لا يعني أن الرواية صحيحة، لا بد أن تبحث أيضا عن طريق الشيخ، الطريق من الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب. واضح؟ هاي يسمونه إسناد، ولذلك يقولون إسناد الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، إسناد الشيخ إلى مثلا محمد بن فلان فلان غير صحيح. المشكلة والمازق الذي حصل، الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب، خاتمة التهذيب وخاتمة الاستبصار، ذكر مشيخ مشايخ أصحاب الكتب: وما أروي عن محمد بن مسلم فقد أنقلوا عن فلان 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 عن فلان عن فلان عن فلان. لكن في نفس التهذيب والاستبصار ابتدأ باسم واحد، يعني نقل من كتابه، لكن في المشيخة ما ذكر طريق إليه، لم يذكر الطريق لا في أثناء التهذيب ولا في نهاية وخاتمة ومشيخة التهذيب والاستبصار. إذن تصبح الرواية مرسلة. ما هو الطريق لذلك؟ نذهب إلى فهرست الشيخ الطوسي في ترجمة نفس هذا الشخص، نجد أن الشيخ الطوسي سبحان الله في الغالب في الفهرست لا يذكر طريق، أحيانا يذكر حتى 9 طرق. الشيخ الطوسي أكثر من الطرق، بخلاف النجاشي اقتصر على طريقة وطريقة، الشيخ الطوسي ذكر طرق كثيرة. واضح؟ إذا ينفعنا فهرست الشيخ الطوسي في ماذا؟ ينفعنا فهرست الشيخ الطوسي في خروج الكثير من روايات التهذيب والاستبصار عن الإرسال. واضح إن شاء الله؟ لكن بشرط يا أخوة، بشرط. افرض الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يقول هكذا: محمد بن مسلم عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. اذن هو ينقل الرواية من وين؟ من محمد بن مسلم. لكن في الفهرست ايضا عنده سند الى محمد بن مسلم، لكن اللي في الفهرست من الكتاب رقم 1 لمحمد بن مسلم، يمكن اللي في التهذيب من الكتاب رقم 2 لمحمد بن مسلم. محمد بن مسلم كان افرض عنده 10 كتب، لابد ان نتيقن ان سند الكتاب المذكور في الفهرس هو عين سند الكتاب المذكور في التهذيب والاستبصار. واضح؟ لذلك عند عبارة احيانا في الفهرس يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، اذا قال جميع الكتب والروايات يمكن ان نعول على السند الوارد في الفهرس من جميع الكتب والروايات السند المذكور في التهذيب. اما اذا ما ذكر او ذكر ان خصوص سند الى كتاب فلان، واضح، تصبح المشكلة قائمة. ولذلك فهرس الشيخ الطوسي مفيد جدا في رفع كثير من الروايات عن ماذا؟ عن الإرسال. إن شاء الله تتمت هذا البحث. هذه النقطة جدا هامة يا إخوة، نستفيد منها عمليا كثيرا. ولذلك السيد أخوي رضوان الله عليه، إذا أردتم تعرفون معجم الرجال كيفية الطريقة، تروح إلى كل راوي من الرواة يذكر فيه الأقوال. مثلا زرارة بن أعيان دائما يذكر، قال الشيخ في الرجال كذا، وقال في الفهرس كذا، وقال النجاشي كذا، وقال. انت تقول هذا يجمع اقوال، ما الفائدة؟ الفائدة انت تعرف اذا فلان وثقه فلان ضعفه، والضوابط العامة والكلية عندك. ثم يقول وسند الشيخ الطوسي اليه في الفهرس صحيح ضعيف، اذا سند ضعيف في التهذيب والاستبصار وفي ماذا وفي ايضا الفهرس، يعني كل الروايات اللي يذكرها الشيخ الطوسي عنه مرسلة. واضح ان شاء الله تتمت هذا البحث تطبيقاته يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.